أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة الرابعة من مسائل الشبهة الوجوبية، وهي الموضوعية الوجوبية. قلنا إن الحكم فيه هو البراءة، ويدل عليه جميع ما تقدم في الموضوعية التحريمية. أخت هذه إلا اللهم ما يختص بالتحريمية، مثل كل شيء لك حلال فإنه مختص بالشك بالحل والحرمة، ويبنى على الحل ولا يشمل الشك في الوجوب هذا. وقلنا إن هناك شبهة تقدمت في ذاك الموضع تندفع هنا. حاصل الشبهة أنه إذا كان بيان حكم للموضوع الكلي فإن هذا كاف بيانا في الشبهة الموضوعية. هناك كنا نتمسك بمثل إذا دل الدليل على حرمة كل خمر مثلا باعتبار شبهة تحريمية في المثال. هنا في المثال نقول مثل الدين الدليل الذي يقول اقضي كل دين، أدي وفي كل دين، يقول هذا لا يختص بالدين المعلوم ويشمل كل ما هو دين واقعا وإن لم تعلمه. بناء عليه حتى تمتثل أمر وفي كل دين يجب أن تأتي بما علمت أنه دين، ويجب أن تأتي بما هو دين واقعا توفيه وإن لم تعلم. فإنه إذا فرضنا أنه كان دين واقعا وتركته ولا عذر لك فيه، وهذا الدليل شامل له لعدم اختصاصه بالمعلوم، من هنا حتى المشكوك والمحتمل لابد من الاتيان به لتحصيل العلم، ومن باب المقدمة العلمية وإحراز أني وفيت كل ما هو دين واقعا. قال يظهر رد هذه الشبهة مما ذكر هناك، وزاده هنا توضيحا بأن البيان لا يتحقق إلا في المعلوم هنا بالتفصيل، وهو خصوص الأقل. هل يجب علي دين 5 دراهم أو 10؟ كل هذا الأقل يصح أن يقال فيه هذا دين، والدين يجب الوفاء أو التوفي به، أما غيره فلا. وليس هو إتيانه مقدمة لإحراز العلم بامتثال شيء أحرز تحقق البيان فيه وكان معلوما ولو بالإجمال. فالمعلوم التفصيل خصوص هذا، ولا علم تفصيلي في غيره، ولا يحصل من العلم به علم إجمالي بغيره يتوقف على إحراز الإطاعة فيه إتيان المشكوك. وعندما نقول هذا لا يشمل إلا المعلوم بالتفصيل، فلسنا نقصد أن اللفظ لفظ دين يختص بالمعلوم ليكون معنى أخذ الدين أو وفي الدين وفي المعلومة من الدين. فإننا نسلم معك أن لفظ دين موضوع لما هو دين واقعان لذات المعنى بغض النظر عن العلم والجهل، وكذلك المعاني كلها ألفاظ وضعت لذواتها لا لها بما هي معلومة. فلا تورد علينا بأن اللفظ موضوع لخصوص ذات المعنى لا له بما هو معلوم، لأننا لا نمنع من هذه الجهة، من جهة التقييد بالمعلوم، بل نقول هذا مع كون لفظه عاما صالحا للشمول لكل دين واقعي وإن لم أعلم به، إلا أنه لا يصلح دليلا منجزا إلا في خصوص ما علم، لأن التنجيز بوصول البيان، ومجرد بيان الحكم الكلي لا يكون وصولا إلا فيما علمت بالموضوع. هذا دين تفصيلا أو إجمالا. الدين موجود بين هذه الثلاثة مثلا، بين هذه الأربعة على الإجمال، فيجب وفاء الدين الموجود هنا إما تفصيلا أو إجمالا، هكذا ينجز. وفيه يتم القياس صغرا وكبرا، وأما في غيره فلا يتم هذا القياس ولا يصلح هذا دليلا منجزا بهذا الوجه. إذن النتيجة أنه عندما يتردد بين الأقل والأكثر فالقاعدة فيه الاقتصار على الأقل، لأنه هو المعلوم وفيه يتم البيان من حيث الكبرى والصغرى، وأما بقية ذلك من المشكوك فيجري عنه البراءة، قبح العقاب بلا بيان، لعدم بيان فيه، والبيان الكلي لا يكفي بيانا فيه ولا يكون واصلا إلا مع إحراز الصغرى. لكن مع ذلك تجد أن المشهور بين العلماء هو على خلاف ذلك، لأنه ذكروا في مسألة ما لو لم يعلم كمية الفائت عليه من العبادة من الفرائض، مثلا لم يعلم هل فاته شهر من الصلاة أو شهران، سنة أو سنتان يرحمكم الله، إذا كان لا يعلم قالوا يقضي حتى يظن بالفراغ. هذا الحكم منهم ظاهره أنه تمسك بقاعدة الاشتغال مقابل ما قلناه من البراءة، فيكون على خلافنا. ظهوره في ذلك من جهتين: الأولى التعبير بالفراغ، ظن قضى حتى يظن بالفراغ، والفراغ مقابل الاشتغال، فكأن هنا اشتغالا ونريد تحصيل الفراغ، هذا جهة. القرينة الثانية أنهم، وهذا قد تجعله أيضا اعتراضا وجوابا، تقول كيف يكون هذا قرينة التعبير بالفراغ والحال أنهم اكتفوا بالظن، ولو كان المقصود من الفراغ المقابل للعلم لعبروا بيقضي حتى يعلم ويحرز الفراغ، فيكون قرينة على قاعدة الاشتغال ويكون نصا في قاعدة الاشتغال، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. تقول في الجواب الذي جعلناه قرينة ثانية إنهم استدلوا على الاكتفاء بالظن على القضاء حتى يظن بالفراغ بدليل ظاهره أنه رخصة وتسهيل وتنزل، هذا الدليل أنه يلزم من تكليف الناس كلهم بتحصيل العلم بالفراغ حرج نوعي على النوع، وإن كان لا يلزم على بعض الأشخاص، فيكتفى بهذا الحرج النوعي في رفع التكليف لتحصيل العلم ويتنزل إلى الظن. فهذا الدليل المبني على الحرج النوعي ظاهره أن الظن رخصة تسهيل وتنزل، وإلا فالأصل تحصيل العلم بالفراغ، فعلم بذلك أن المقصود قاعدة الفراغ، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، تنزلنا من الفراغ اليقيني إلى الفراغ الظني بهذا الدليل. بهذا الوجه يكون ظاهرهم تمسك بقاعدة الاشتغال، وهذا على خلاف ما قلناه من أن الأصل في أمثال الموارد يعني عند الدوران بين الأقل والأكثر هو التمسك بالبراءة في الزائد المشكوك. وهذه جملة من عباراتهم تدلل على ما نسبناه إليهم من اعتبار تحصيل الفراغ سواء لو ظنان كما في عبائر كثيرين، لكن أيضا في بعض العبائر الآتية التعبير بتحصيل العلم. يقول في العبارة الأولى التي هي للعلامة ذكرها في التذكرة، قال ما محصله، إنه لو فاتته صلوات، يقول معلومة العين غير معلومة العدد، فالمقصود بالعين يعني الجنس، مثل أن يعلم أن هذه الصلوات التي فاتتني هي من الفرائض اليومية لا من صلوات الآيات مثلا، لا مثلاها مما استأجروني له عن فلان، وإن كانت هذه فرائض لكن هذه صلاة إجارة نيابة، وهكذا هذه فرائض اليومية فاتتني، فيعلم الجنس العين الجنس فرائض يومية لكن لا يعلم العدد، كم يوم، كم صبح وظهر، كم صبح كم ظهر وعصر مثلا، ليس بالضرورة دائما كم يوم، أحيانا يفوته صبح من يوم ظهران من يوم، المهم فعلا يجهل العدد، مثل أن لا يدري شهر أو شهران. في مثل هذا يقول صلى من ذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء بما فات، هذا الذي نقلناه قبل قليل. والدليل عليه، انظر دليله، أن الذمة اشتغلت بالفائت قطعا، والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة. التفت، عندي تعبير براءة، عندي تعبير فراغ. فراغ يعني إفراغ الذمة مما فيها، براءة يعني الحكم فعلا ببراءة الذمة. الآن ربما يظهر لك الفرق في سياق الكلام. يقول الاشتغال اليقيني، اشتغال الذمة على وجه اليقين بالفوائد يستدعي البراءة. ليش ما قال فراغ؟ ما أراد أن يقول يستدعي الفراغ بحيث يكون اشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يستدعي براءة الذمة أن أبرأ من هذا التكليف ولو بالفراغ الظني. ها؟ طيب كيف الفراغ الظني يوجب براءة من التكليف؟ يقول هو يدعي أنه البراءة قطعا مما اشتغلت به الذمة لا تكون إلا بالوجه الذي ذكرنا بالتفريغ الظني، كأنه ربما يكون السند إلى مثل كون الفراغ اليقيني عسريا حرجيا، فمن مجموع ما هو متوفر من مقدمات في المسألة، يعني اشتغال يقيني في الأصل يستدعي فراغ يقيني، لكن الفراغ اليقيني عسر حرج فيتنزل إلى ما دونه، يعني إلى الفراغ الظني، إذن البراءة من التكليف بالقضاء الذي اشتغلت الذمة يقينا به لا تحصل فعلا في ظل هذه المقدمات إلا بالوجه الذي ذكرنا بالفراغ الظني، براءة يقينية من التكليف لكن بتفريغ ظني. إذا فرغت الذمة ظنا علمت بسقوط التكليف بالقضاء عنك وبرئت يقينا. واضح هذا الكلام؟ لذلك يقول قال في التذكرة، نحن قرأنا إلى هنا هذا، ولكن المشهورة بين الأصحاب رضوان الله عليهم، بل المقطوع به أو بل المقطوع به من المفيد قدس سره إلى الشهيد الثاني، أنه لو لم يعلم أو لم يعلم كمية ما فات قضى حتى يظن الفراغ من تلك الكمية. وظاهر ذلك، ظاهر ذلك من جهة التعبير بالفراغ المقابل للاشتغال، أن هذا تمسك بقاعدة اشتغال، خصوصا بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم، لأنه قد تقول الفراغ صحيح عبر به وهو مقابل الاشتغال، لكن المقابل للاشتغال اليقيني هو الفراغ اليقيني، وهنا عبر بالفراغ الظني، فلا يصلح قرينة وحده. يقول ها بملاحظة هذا الثاني بعد ينقطع الإشكال، خصوصا بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم من كون الاكتفاء بالظن رخصة، وأن القاعدة تقتضي وجوب العلم بالفراغ. القاعدة يجب تفريغ الذمة تفريغا يقينيا، لكن التفريغ اليقيني حرج فيتنزل إلى التفريغ الظني، هذا رخصة وتسهيل. إذن علم أن المقصود ما هو من الفراغ مقابل للاشتغال. إذن يقول وظاهر ذلك كون الحكم على القاعدة قاعدة الاشتغال، فيكون منافيا لما ذكرنا. قال في التذكرة لو فاتته صلوات معلومة العين، أعرفها فرائض يومية فوائد من اليومية، لكن غير معلومة العدد، صلى من تلك الصلوات، شوف من تلك يعني من هذا الجنس المعلوم من هذه اليومية الفائتة، إلى أن يغلب في ظنه الفوائد الوفاء. لماذا؟ لهذا الدليل، لاشتغال الذمة بالفائت، والاشتغال يستدعي براءة، ولا أو فلا يحصل البراءة قطعا إلا بذلك، بالفراغ بتفريغ الذمة ظنا. سهل تقول ليش لا تحصل البراءة قطعا إلا بالفراغ يقينا؟ لابد أن تضيف مثل مقدمة كون تحصيل اليقين عسرا مثلا. الآن يزيد في العبارة احتمالين آخرين، يقول أو قبل ذلك يفرض فرضا آخر، يقول ولا كانت واحدة ولم يعلم العدد. شوف كيف واحدة ولم يعلم العدد، واحدة يريد واحدة ليست من حيث العدد، واحدة من حيث الجنس. فالفرض الأول معلومة العين يعني من الفرائض، لكن من الفرائض يعني فيها صبح، فيها ظهر، فيها عصر، فيها الكل خمسة، فيها ثلاثة، اثنين من خمسة، أربعة من خمسة، واضح؟ لكن معلومة الأجناس الأعيان، إما ظهر وعصر، إما صبح وظهر وعصر، إما ظهران وعشاء وهكذا. هنا يقول لو كانت واحدة من حيث الجنس، من حيث العين يعني، يعني من حيث الجنس فقط الفائت صبح مثلا، لكن لا أدري هذا الذي هو صبح من الفائت عدده واحدة ثنتان خمسة عشرة، العدد مجهول، أما العين معلومة ومحصورة في عين واحدة جنس واحد. لذلك يقول ولو كانت واحدة من حيث العين كصبح ولم يعلم العدد، صلاة صبح واحدة أو صلاتا صبح، صلى تلك الصلاة مكررا حتى يظن الوفاء، حتى لا أبالغ بالمثال، صلاة صبح واحدة أو ثنتان قد في مثله يكتفون بالواحدة ويجرون البراءة على الذات، قياسا على ما سيأتي من المصنف أنه إذا علم أن عليه عصر وشك أنه عليه العصر والظهر، يقول لا يترددون هنا في القول بالاكتفاء بالعصر وإجراء البراءة عن الظهر، كأنه لما تكتر الفوائت يصبح هذا الكلام يقضي حتى يظن بالفراغ، يقضي حتى يعلم بالفراغ وإلى آخره، واضح كيف؟ أما إذا كان واحد أو ثنتين ليس هكذا. فلنقل صبح مثلا 10 صلوات صبح أو 20، 50 فرض صبح أو 100 أو 70، لا يدري، في أيام كان لا يستيقظ فلا يصلي الصبح في وقتها، فلما يجيء إلى الصلاة ظهرا يصلي الفريضة الحاضرة ولا يقضي ما فاته، بعض الأيام هكذا كان يفعل، يقول إن شاء الله بعدين مستعجل الآن. فاجتمع عليه ما لا يدري عدده من صلاة الصبح 50 أو 70 لا أدري. يقول صلى تلك الصلاة صبح مكررا حتى يضم الوفاء، ثم احتمل في المسألة احتمالين آخرين. الأول تحصيل العلم، يصلي حتى يعلم بالفراغ لعدم البراء إلا باليقين، هذا واضح على القاعدة. أنت قلت ولا يحصل البراء إلا بالفراغ ظنا، نقول لك الاشتغال اليقيني لا يحصل البراء عنه إلا بالفراغ اليقيني، هذا وجه. الثاني الأخذ بالقدر المعلوم، هذا الذي قال المصنف. أقول أعلم 50 صلاة صبح فاتتني وأشك في الزائد، فنجي البراء عن الزائد، ويتنجز التكليف بمقتضى دليل أقد الفائت في خصوص ما علمت أنه فات على ما بينا. يقول والثاني الأخذ بالقدر المعلوم، لأن الظاهر ها هذا بل هذا على طريقة المصنف أنه أقتصر على المعلوم ولا ينجز الحكم في الأكثر من هذا. أما هو فيتمسك بوجه آخر فيقول في الثاني يقتصر على القدر المتيقن فواته الذي هو الأقل، لكن من باب ظاهر حال المسلم وليس على طريق، يعني هو رأي المصنف لكن ليس على طريقة المصنف، من انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي مجرد من العلم في الزائد فيجي البراء عن الزائد. لا، يقول لأن ظاهر حال المسلم أنه لا يفوت الصلاة، فتقول لا أدري فوت 50 صلاة صبح أو 70، والظاهر حال المسلم أنه لا يفوت الصلاة، إذن في غير ما علم في 50 علم الفوت، فلا أستطيع أن أخذ بظاهر حال المسلم. علمت هنا بأن المسلم فوت وخرج عن مقتضى ظاهر حاله، لكن في 20 المشكوكة اللي عند المصنف الأصل فيها العدم البراءة يتمسك هو بظاهر حال المسلم، كأنه يجعل هذا أمارة مثلا يكون مقدما على الأصل أو شيء لا أدري، لكن يتمسك بظاهر حال المسلم. قل المسلم إن شاء الله تعالى بحسب ظاهر حاله محافظ على الصلوات لا يفوتها إلا قهران، إلا بسبب علم من ذلك 50، أما الباقي على ظاهر الحال، لذلك اقتصر على الأقل. ثم بعد ما بين هذين الوجهين نسبهما إلى الشافعية قال لأن الظاهر أن المسلم لا يفوت الصلاة، ثم نسب كلا الوجهين إلى الشافعية. هذا بالنسبة إلى عبارة العلامة، نقول هذا الكلام بعينه، هذه عبارة العلامة من التذكرة، نقول هذا حكي هذا الكلام بعينه عن النهاية، يعني نهاية العلامة نهاية الأحكام، وصرها نهاية الإحكام ممكن بل. لكن بل ربما عبر البعض بنهاية الأحكام تمييزا عن نهاية الشيخ مثلا، لأنه نهاية الشيخ ليست نهاية أحكام، نهاية نصوص مثلا، لكن بعيد باعتبار هي نهاية أحكام أيضا. غاية الأمر يقولون أن الفتوى فيها بالنصوص، ولذلك تجد كما صرح المصنف في مورد أنه كانت إذا أعوزتهم النصوص يرجعون إلى بعض الكتب مثلا مثل رسالة ابن بابوي لولده، وربما إلى نهاية الشيخ، يقولون إن فتاوى بالنصوص كما يقولون في لعله مقنعة المفيد، لعله يقولون فيها هذا أيضا كيف ما كان. إذن هذه العبارة أو هذا الكلام بعينه حكي عن النهاية للعلامة، لكن شوف الشهيدين، صرح الشهيدان بوجوب تحصيل العلم مع الإمكان، مع ذلك جعلها قيد مع الإمكان، ليدل على أنه يمكن التنزل إلى الظن مع عدم الإمكان. هل عدم الإمكان يشمل التعسر مثلا أو لا؟ لابد من أن يكون متعذرا أصلا، لا يمكن كيفما كان. وصرح في الرياض بأن مقتضى الأصل القضاء حتى يحصل العلم بالوفاء تحصيلا للبراءة اليقينية، يعني بعد الاشتغال اليقيني، هذا بعد على قاعدة الاشتغال كما هي مألوفة ومعهودة في كلام هؤلاء المتأخرين جدا، يعني في زمان مصنف وقبله وبعده. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. طيب هؤلاء يستدلون إذن بقاعدة الاشتغال. هسه واحد يقول تحصل العلم قدر الإمكان، واحد يقول يكفيك الظن لدليل، واحد يقول لا، الفراغ لابد أن يكون يقينيا تحصيلا للعلم بالفراغ، كما نقلنا الآن من كلام صاحب الرياض، تحصيلا للبراءة اليقينية. هذه فروقات، لكن أصل الاستدلال مبني على قاعدة الاشتغال. يقول سبقهم إلى الاستدلال بقاعدة الاشتغال شيخ الطائفة في عبارة له في التهذيب، يقول حيث قال أما ما يدل على أنه يجب أن يكثر منها، محل الكلام في الفرائض الفائتة المرددة بين الأقل والأكثر، فأنت بين احتمالين، أن تقل منها يعني أن تقتصر على الأقل، وأن تكثر منها يعني أن تأتي بالاحتمال الأكثر، لا أن تكثر بكيفك أو تقل كما تريد، تقل يعني تأخذ بالاحتمال القليل، احتمال الأقل، تكثر تأخذ باحتمال الزائد بالأكثر. يقول أما ما يدل على أنه يجب أن يكثر منها، أي بمعنى أنه يجب أن يأتي بالأكثر، فهذا يدل عليه ما ثبت أن قضاء الفرائض واجب، دليله دليل اقضي ما فات. وإذا كان دليله دليل اقضي ما فات، فنقول لا يعلم بتحقق إطاعة هذا الدليل وهذا الأمر والخروج عن عهدة ما اشتغلت به الذمة من الأمر بالقضاء إلا بالإتيان بالأكثر، فيجب الإتيان بالأكثر. هذا عين استدلال الاشتغال. شوف أما ما يدل على أنه يجب أن يكثر منها فهو ما ثبت أن قضاء الفرائض واجب، يجب قضاء الفوائد فرائض الفائتة. وإذا ثبت وجوب قضاء الفرائض الفائتة، هذه مقدمة، ولا يمكنه أن يتخلص من وجوب قضائها من هذا التكليف إلا بأن يستكثر منها بأن يقضي الأكثر، وجب أن يقضي الأكثر، أن يستكثر تحصيلا للتخلص من ذلك التكليف، يعني تحصيلا للعلم بالبراءة. هذا من جهة عبائرهم، عبارات متعددة، وقد عرفت كيف تدل هذه العبارات على أن الدليل في المسألة هو قاعدة الاشتغال، وإن كان بعضهم تنزل إلى الفراغ الظني، وذلك من جهة العسر كما بينا. وأما المصنف فيقول أنه هذا قد عرفت خلافه، وأن دوران الأمر في الفائت بين الأقل والأكثر هو من موارد الأخذ بالأقل وإجراء البراءة عن الزائد، باعتبار أن العلم الإجمالي بالفوات لمقدار لا نعرف حده على الدقة ويتردد بين مقدارين، هذا علم إجمالي، هذا منحل إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي مجرد عن العلم بالنسبة إلى الزيادة، فيجب البراءة عن هذه الزيادة. والوجه فيه انتفاء البيان بالنسبة إلى الزيادة، إلى المشكوك لا تستطيع فيه أن تقول هذا فائت والفائت يجب قضاء، لا علم فيه تفصيلا ولا علم فيه إجمالا، لأن العلم الإجمالي الموجود وإن كان في الأصل هذا من أطرافه، لكن لما دار بين أقل وأكثر انحل وأصبح علما تفصيليا بالأقل، والأكثر والزيادة المشكوكة أصبح شكوى مجردا من العلم، لذلك لا يتم البيان فيه فيجب فيه البراءة. يقول وهذا نحن ضربنا المثال في الدين في أصل المسألة لبيان المسألة بالمثال، وإلا يمكن أن تضربه بقضاء الفائتة، فاتت واحدة أو أكثر، لكن لأنه ذكر بعد ذلك أنه مما ذكرنا علم أنه لا وجه للاستناد إلى قاعدة الاشتغال في تردد الفائتة بين الأقل والأكثر، ويريد به مطلق التردد بين واحد أو ثنتين أو خمسة وعشرة أو حتى بين سنة وعشر سنوات، تسع سنوات وعشر سنوات، عشرين سنة وثلاثين سنة، يعني بلا فرق بين كون المتردد بين قليله وكثيره هو أو بين أقله وأكثره هو في نفسه قليل مثل واحد وثنتين أو كثير مثل سنة وسنتين، عشر وخمسة عشر سنة وهكذا. وليش أقول هذا؟ لأنه هم يقولون في الكثير يقضي حتى يفرغ بس ولو ظنا، لكن في مثل القليل ظهر وعصر أو ظهر فقط أو عصر فقط يقول يقتصر على المعلوم، يفتون بالبراءة ولا يتوقفون في ذلك. فنحن نريد أن نقول لا فرق، قليل وكثير كله يجي فيه البراءة، واضح كيف؟ هنا يضرب هذا المثال، يقول هذا مثل ما لو شك في الدين أن الواجب عليه من مقدار الدين عشرة مثلا أو خمسة عشر درهم أقل أو أكثر، فهنا يؤخذ بالأقل وينفى الزائد بالبراء. وأيضا مثل ما لو شك في أن الفائت منه هي فريضة العصر فقط أم هي مع الظهر، فعندي من الواضح أنه يجي البراءة عن الظهر، لكن يقول هم أيضا بحسب الظاهر يفتون بالاقتصار على العصر ولا يفتون بلزوم قضاء الظهر. وأيضا مثل ذلك ما لو تردد الفائت، هذه أمثلة أربعة أسوق، والدين فاتت عصر فقط أو عصر الظهر، يعني تردد في فوائد قليلة جدا واحدة أو ثنتين. ثالث ما لو تردد في الفائت عن أبويه أو عن أبيه باعتبار أنه يقضي عن أبيه أو يقضي عن أبويه، لكن لا يدري فات أباه سنتان أو ثلاث سنوات مثلا بحسب الظاهر مطلق يشمل هذا كثير، أو فاته عشر صلوات أو خمسة عشر صلاة، عشر أيام أو خمسة عشر أيام، يقول في مثله أيضا يقولون يقتصر على الأقل. وكذلك إذا شك وتردد فيما تحمله بالإجارة، قل أجرت نفسي سابقا لصلاة قضاء عن ميت وتأخرت فترة لم أبدأ بالاشتغال بها لأنه لم يكن هناك شرط فورية وتعجيل، استجزنا وقعت إجارة على هذا الأساس، كنت مشغولا فأخرت، الآن لما أراد أن يقضي ما تحمله على نفسه بالإجارة تردد، أنا آجرت نفسي نصف سنة أو سنة، سنتان أو سنتين، كذا أو كذا، لا يدري. يقول هذه أمثلة أربعة، الدين والترديد بين العصر والظهر، والترديد فيما تحمله عن أبويه أو أحدهما، والترديد فيما تحمله إجارة، يقولون نقول نحن ويقولون عموما فيها بالبراءة. بعض أمثلتها على الأقل مثل ظهر وعصر، مثل ما تحملوا بالإجارة أو ما تحملوا أيضا على أبويه، لا يفتون بحسب الظاهر فيها بالزائد، بل يقتصرون في الفتوى على الأقل. هذا نقرأ هذا المقدار من العبارة. قال: وقد عرفت أن المورد من موارد جريان أصالة البراءة وموارد الأخذ بالأقل عند دوران الأمر بينه وبين الأكثر. يعني هو مركب، هو من موارد الأخذ بالبراءة، إجراء البراءة عن زاد، والأخذ بالأقل عند دوران الأمر بين الأقل وبين الأكثر. كما لو شك في مقدار الدين الذي يجب قضاؤه، هذا مثال، أو في أن الفائت منه من المكلف صلاة العصر فقط أو هي مع الظهر. هذا مثلا يحصل لك المغرب، تقول: لا أدري لما دخل وقت الظهر أنا صليت أو ما صليت، فاتتني العصر فقط، صليت أو ما صليت بهذا النحو، فاتتني العصر جزما، فهل الفوت كان محصورا فيها أو الظهر أيضا قبلها كانت فاتتني؟ يقولون: بس العصر. سيجيء في بعض الكلمات لعله عبارة السيد طباطبائي، السيد بحر العلوم، إشارة إلى أنه الشك بعد خروج الوقت منصوص بأنه لا يقضي. إذا شك في فوت شيء بعد أن خرج الوقت منصوص فيه نص، مثلا ربما يظهر هذا، ربما يكون هذا من هذا القبيل، أنه ظهر عصر فقط أو ظهر، طيب بعد الوقت يقوم مثلا، لا في الوقت، وإن كان كلامه هنا بحسب الظاهر مطلق ما قيد بخصوص ما لو خرج الوقت. يقول: مطلقا لو تردد بين أن الفائت عصر فقط أو هي مع الظهر، يقول: يأتي بالظهر فقط، بالعصر فقط، ولا يأتي بالظهر، وهم يفتون هنا بذلك ولا يفتون بالظهر. على كل حال، هذا أو في أن الفائت منه صلاة العصر فقط أو هي مع الظهر، فإن الظاهر عدم إفتائهم بلزوم قضاء الظهر. وكذا لو تردد فيما فات عن أبويه، عبارة وكذا لعل الظاهر منها ليس أنه يريد فقط التمثيل كما في مثال الدين للأخذ بالأقل وإجراء البراءة عن الزائد، بل يريد العطف على المثال الثاني، وهو ما لو علم أن الفائتة العصر وشك أنه فات مع الظهر أو لا، ليفيد قوله إن الظاهر أنهم لا يفتون بلزوم الزائد هنا أيضا في هذين المثالين. واضح؟ وكذا الأخذ بالأقل حتى عندهم وعدم فتواهم بالأخذ بالزيادة في موردين: ما فات عن أبويه أو التردد فيما تحمله بالإجارة بين الأقل والأكثر. هذا وربما يظهر عن بعض المحققين. السبزواري رحمه الله صاحب ذخيرة المعاد، هو ممن يختار القول في مقامنا هذا في الدوران في الفائت بين الأقل والأكثر بالبراءة عن الزيادة والاقتصار على الأقل، يعني كما ذهب إليه المصنف، وبنفس المناط العلم الإجمالي منحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي مجرد عن الزائد في الزائد، فيجي البراءة عن الزائد ويؤخذ بما علم فيه التكليف. هكذا يقول السيد بحر العلوم في كتابه مصابيح الفقه، يرد على كلام السبزواري، وحاصل رده عليه ببيان الفرق بين الأمثلة المذكورة قد يكون له كلام آخر في الرد عليه، لكن في هذا السياق بين الفرق بين الأمثلة الأربعة المذكورة وبين ما نحن فيه. ما الأمثلة الأربعة؟ الشك في الدين الفائت بين في الدين الذي استدنته ويجب الوفاء به بين الأقل والأكثر، الترديد في الفائتة بين عصر فقط وبينها وبين ظهر، بمعنى أنها عصر وحدها أو هي مع الظهر وبينها مع الظهر. مثال الثالث، الترديد فيما يجب عليه مما فات عن والديه أو أحدهما. مثال الرابع، الترديد والشك فيما تحمله على نفسه بالإجارة من عبادات فائتة على الميت. هذه أمثلة أربعة. وما نحن فيه هو مسألة أن يعلم أن عليه فوائد كالفرائض اليومية لا يعلم مقدارها، ويتردد المقدار في الفائتة بين الأقل والأكثر. طيب، في المثال أو في جملة الأمثلة الأربعة التي تقدمت هناك تردد في الفائت، ولو من جهة إطلاق الكلام مثل العصر علمها وشك أن الظهر معها أو لا، هذا بإطلاق الشامل، ما لو كان الشك في داخل الوقت وما لو كان في خارجه. بعد خروج الوقت شك، مع العلم بفوات العصر هل فاتتني الظهر أيضا أو لا، وهذا ليس من العلم بفائت والترديد في مقداره بين واحدة أو ثنتين، واحدة من عين أو ثنتين كل منهما من عين مختلفة، يعني واحدة هي العصر أو هي مع ثانية عين أخرى من جنس آخر هي الظهر مثلا، هذا لا يشمل هذا، هذا لا ليس من موارد كلامنا. قلت هذا الذي أردت الإشارة إليه سابقا، كلام المصنف مطلق يقول لا فرق بين هذه الموارد، كلما كان ترديد بين أقل وأكثر جرأت البراءة عن الزائد واقتصر على المعلوم وهو الأقل، لأن الدليل لا ينجز الحكم إلا فيه بالبيان الذي قدمناه. لكن هؤلاء العلماء ظاهرهم الفرق، ولسان المصنف لما ذكر مثال إذا علم بفوات العصر وتردد هل فات مع ظهر أو لا، لسانه هنا عندما قال إن الظاهر عدم إفتائهم بلزوم قضاء العصر فيه رائحة الاعتراض، إنه ما الفرق بين هذا وبين غيره، هذا قليل ذاك كثير، لا فرق بين قليل وكثير. فالفرق عندهم كأنه هو هذا، أن قليل أن هذا قليل وذاك كثير، وهو محل الاعتراض من المصنف. إذا كان مثل واحدة وثنتين لا يتوقفون في إجراء البراءة عن الزاد، لكن إذا كانت فرائض متعددة وكثيرة ويتردد فيها بين أقل وأكثر يقول يبقى يقضي من هنا إلى أن يحصل له العلم بالفوات، أو مع التنزل إلى أن يغلب على ظنه مع العلم بالوفاء، أو إلى أن يغلب على ظنه الوفاء. كيفما كان، إذا صاحب مصابيح الفقه يرد على السبزواري ويبين الفرق بين هذه الأمثلة الأربعة وبين ما نحن فيه. محصل الفرق أن هذه الموارد هي من حين الالتفات فيها إلى المسألة يقع الشك والترديد ابتداءً، من دون سبق علم تفصيلي بكون الفائت شيئا بخصوصه، ثم عروض نسيان. وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن العلم التفصيلي حصل بالفائت ثم طرأ النسيان. بيانه أنه في مثل هذه الموارد المتقدمة مثل الدين مثل فاتتني عصر أو هي مع الظهر، يقول هو من أول الأمر لما التفت يحصل له الترديد، هكذا الفرض. لما التفت إلى أن عليه دينا لم يدري علي الأقل أو الأكثر، أقل أو الأكثر، العشرة أو الخمسة عشر. لما التفت إلى أن صلاة العصر قد فاتته ابتداء هكذا حصل، علم بالعصر تفصيلا وشك أن الظهر فاتته أيضا أو لا، ولا علم بفوات الظهر ثم طرأ نسيان. وهكذا في بقية الموارد، آجره مثلا، بس هذا كيف يمكن؟ يعني في مثال الإجارة لعله لقائل أن يقول أنه يوم تحمل بالإجارة، يوم تحمل بالإجارة لما وقعت الإجارة، والمفروض أن وقعت صحيحة، يفترض أنه ذكر له استأجرتك أو أجرتك نفسي لقضاء صلاة مثلا سنة عن ميتك، فعلمت السنة وبعد ذلك طرأ النسيان وحصل الترديد. لكن على كل حال يمكن هذا أيضا أن يفرض بنحو يحصل فيه شك ابتدائي وترديد ابتدائي من دون سبق علم بالمقدار على التفصيل. افرض أنه أوكل شخصا قال أجرني لفلان لقضاء ما شئت من الصلاة، سنة سنتين ثلاثة، بس مش أكثر من عشرة. فذاك استأجره أو آجره وأخذ الأجرة وأرسل بها إليه وكتب رسالة، وقد يعني بعد سلام وكلام وقصص طويلة عريضة في آخرها، وقد آجرتك لفلان بهذا المبلغ الذي يصحب الرسالة لتقضي عن والدي كذا. هنا قطرة ماء على الحبر مثلا شوهت الصورة، لا يدري. وبعد مات الفلان ومات المستأجر ومات الجمهور كله، ما بقي أحد. مصور الشيخ بعد ما مات.
يعني هو مثلا تدور بين السنة، السنة العربية والسنة الميلادية، فرق 11 يوم.
لا ما يدري كم سنة.
مثلا هل يصير ابتداء أنا أجرتك سنة ويشك أن هذا العربية لو الميلادية؟
لابد أن تفرض ما في انصراف، ما في كذا إلى آخره. ها؟
يعني.
ومع ذلك لابد أن تفرض أنه يوم وقعت الإجارة وهذا ملتفت وعلم تفصيلا أنه كان المقصود
سنة
ميلادية مثلا، ثم بعدين شك عرض له النسيان. يتضح لكم الأمثلة الآتي، لابد أن تقول ابتداء لما وقعت على كذا وما عرفه. طب هذا ما عرفه، هل حصل تنازع بينهما أو لا؟ وإذا حصل تنازع يروح عند القاضي يحكم لهما، إذا ما حصل تنازع قال لا ما يهمني حتى لو تقضي الأقل، ما بعد ما في تكليف بالزائد من جهة إسقاط الآخر على كل حال. واضح؟ المهم هذا الآن لما جاءته الرسالة مباشرة تخبره بأن ذمته مشغولة بصلاة الإجارة، ابتداء يعلم على هذا الوجه أني اشتغلت ذمة بصلاة إجارية لا أدري هي سنة أو سنتين أو ثلاث أو حتى سنة أو عشر، لأني قلت له من سنة إلى عشر بس مش أكثر من عشر. فابتداء يحصل الترديد بين الأقل والأكثر، ولا علم له كان سابقا على التفصيل بشيء ثم طرأ النسيان. سأنتهي الصورة الثانية لعلك أن يكون علم تفصيلي وأطرأ النسيان لا تدري كيف فيحصل شيء من التشويش، كان لعل الأنسب أن أقدمه. يقول بخلاف ما نحن فيه، في الفوائد. في الفوائد اليوم مثلا اليوم ظهرا تفوتني صلاة الظهر أو هي مع العصر، فأعلم تفصيلا أنها فاتتني واشتغلت بها ذمتي. جيد. بعد أسبوع تفوت صلاة صبح، فأعلم تفصيلا أنها فاتتني. وهكذا كيف تفوت الفرائض، هكذا تفوت، يعلم بكل واحدة واحدة سواء كانت متفرقة بهذا الشكل أو مثلا بقي سنة كاملة لا يصلي، خب صلاة اليوم فاتت، فيعلم تفصيلا باشتغال الذمة بها. كل وقت يجي تفوت صلاته يحدث الاشتغال ويعلم به تفصيلا. طلعت الشمس ولم يصلي، يعلم تفصيلا بأن ذمته اشتغلت بصلاة صبح هذا اليوم. أغربت الشمس وغابت ولم يصلي الظهرين، يعلم تفصيلا باشتغال الذمة بهاتين الصلاتين من هذا اليوم. في المغرب والعشاء نفس الشيء، في اليوم الثاني هكذا، كل صلاة تفوت يعلم بها. والنكتة أن هذه صلوات تفوته على التدريج وهو يعلم بفوت كل واحدة منها، وبالتالي يعلم باشتغال ذمته بكل واحدة منها حتى صار المجموع ما أدري سنة سنتين. ثم بعد ذلك لما كثرت عليه ومر الزمان وتهاون مثلا أصبح له شك وعرض النسيان، يقول الآن اليوم لا أدري، لما كنت أصلي وكان يفوتني وتشتغل ذمتي كانت الفوائد معلومة عندي، هذه وتلك وتلك إلى آخر التي فات، اليوم بعدما مر الوقت ترى لي النسيان، لا أدري الذي فاتني أقل أو أكثر. هذا فرق بين ما نحن فيه وبين تلك. في تلك ما في علم تفصيلي كان ثم طرأ النسيان، ابتداء لما جاءت الرسالة تقول آجرتك لفلان ثم مت أنا وهو لأن تصلي عن ميته سنة ما فهم سنة واحدة أو في رقم محذوف أو ماذا، هناك تشويه في الخط ما عرف. ابتداء من حيث ومن حين يعلم بالاشتغال يعلم على هذا الشكل المردد بين الأقل والأكثر، لا مثل ذاك يسبق له علم تفصيلي بالفوات ثم يطرأ النسيان لاحقا. هذا الفرق يريد أن يرتب عليه أنه هنا تشتغل ذمته بكل ما فات، واضح؟ حتى إذا كان شيء لاحقا مشكوك لما نسي وعرض النسيان، إذا كان شيء منها مشكوكا أنه فائت أو لا، يقول هذا لعله من ذاك الذي علم بالاشتغال به تفصيلا في محله ثم الآن طرأ عليه النسيان، فلا بد من أن يعمل فيه بالتكليف. بخلاف تلك الموارد، تلك الموارد ليست كذلك، تلك الأمثلة ما فيها علم تفصيلي سابق، ابتداء يشك ويضرب مثالا أيضا لبيان ما تشبهه. مثاله مثل من وجد في ثوبه جنابة، اليوم وجد جنابة في ثوب كان يصلي فيه ويعلم أن هذا الثوب ما شاء الله صلى فيه أياما كثيرة متتالية، الآن بسبب رؤية الجنابة يحصل له العلم أنه فاتته صلوات، يعني وقعت على جنابة وهو مكلف ومطالب بقضائه. لكن كم هي؟ ابتداء بمجرد رؤية الجنابة هكذا يحصل له علم إجمالي، إما شهرين مثلا وإما شهرين ونصف أو ثلاثة أشهر من دون سابق علم تفصيلي. بعبارة أخرى هنا يحصل العلم بها كلها دفعة، واضح؟ ما كنت أعلم بفوت، الآن لما رأيت الجنابة علمت بالكل دفعة، وترددت الدفعة المعلومة بين قليل وكثير. هناك لما وصلت الرسالة علمت باشتغال ذمتي بصلاة الإجارة دفعة. لما أبلغوني أن أباك مات علمت باشتغال ذمتي بصلواته دفعة، مع الترديد بين قليل وكثير. أما فيما نحن فيه فهناك تدريج في الفوت وعلم تفصيلي بفوت كل واحد على حدة واشتغال ذمة بها. هذا فرق يبنى عليه بقية البيان، والحمد لله رب العالمين.